من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تلك لحظة التجلي العظمى، أن يتكلم الرب، رب العالمين، رب السماوات والأرضين الذي ليس كمثله شيء، يتكلم بكل جبروته وعظمته مع هذا العبد. ماذا تدل هذه اللحظة؟ تدل على أن الإنسان أوتي من فرصة التكامل والتسامي إلى درجة يحدثه ربه. وكلم الله موسى تكليما، وهذه المكرمة لم تحصل إلا للنبي موسى، وربما لنبينا في المعراج، وفي لحظات محدودة جدا. ماذا كانت عند موسى في تلك اللحظة من صفات العظمة ومن صفات العبودية المطلقة للرب والضراعة الكاملة، حيث أن الله كلمه قال إني أنا ربك؟ هذا كلام ليس بالبسيط. وهنا نتوقف قليلا ونقول، هل أنا وأنت أيضا لنا فرصة أن نسمو؟ ومتى وكيف؟ كل واحد منا إخواني يجد في نفسه هذه اللحظة، لحظة التجلي. بعض الناس حينما يصابون بكارثة لا فكاك لهم منها، حينما يواجهون خطر لا حول لهم ولا قوة في درئها، لحظات حينما يقرؤون القرآن الكريم بعض الأحيان يتجلى لهم ربهم. إن الله تجلى لعباده في كتابه ولكن العباد لا يبصرون. تجلي موجود، فهذه اللحظات موجودة. وإذا تسترجع ذكرياتك تجد نفسك مع هذه التجليات. إنما لعظمة هذا التجلي وللعلو والتسامي الكبير الذي يصل إليه الإنسان لحظة التجلي، الإنسان رأسا يتركها، يعني التجلي تكون لحظات. وحسب ما جاء في حديث شريف يقول واليقين خطرات، يعني مثل البرق السماء شلون يخطف خطفة هكذا. إنما أنت بهمتك العالية وبإيمانك الحقيقي حاول أن تمدد هذه اللحظة، أو لا أقل تكررها. مثلا كيف أكررها؟ يعني تقول إلهي أنا أذكر وأنت عالم الغيب وأخفى، يوم اللي احتاجيتك في فلان قضية فلان مكان أنت ما تركتني وحدي، هذا مو تذكر ربك، تذكر نفسك. أنت تستعيد هذه الذكريات متى وكيف أنت تعرف. فهذه هاي اللحظة يصير لحظة اطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هاي لحظة الراحة، السكينة، سكينة الإيمان. هاي اللحظة، لحظة التجليات إذا تستذكرها في حياتك، هاي لحظات مهمة في حياتك. بس مددها عبر شنو؟ عبر استذكارها، تخطرها ببالك مرة بعد أخرى. ومن ثم تستطيع في حياتك اليومية أن تجعل برنامجك بحيث تعطي مساحة كافية لمناجاة الرب والضراعة إليه والدعاء. بعض الناس كل الشغلات اللي عندهم، كل اهتماماتهم، يفضلونها على التوجه إلى الله، وهذا غلط. لازم في أفضل لحظات حياتك أنت تتوجه إلى الله. يعني مثلا في منتصف الليل وبالأسحار هم يستغفرون. هذه ربنا تكلم مع موسى، بس تكلم لا، أكثر من هذا، اختاره. معنى اختاره يعني شنو؟ يعني ذاك اليوم على البسيطة كم مليون بشر كانوا؟ الله العالم. ولكن بين هؤلاء البشر كلهم الله قال وأنا اخترتك، وأنا رب العزة اخترتك شخصيا. فاستمع لما يوحى. هنا سؤال يطرحونه، وهذا السؤال في الواقع أشبه ما يكون بوسوسة، ولكننا أذكره لأن كثرتهم يتكلمون حوله. أنه منين موسى عرف هذا الله؟ مجني مثلا كان ذيك الشجرة، أو مثلا هذه حديث النفس أو شيء من هذا القبيل. هذا السؤال هم سؤل الأئمة عليهم الصلاة والسلام، سئلوا من هذا السؤال، والإجابة عن ذلك بأمرين. الجواب اللي حسب ما أتذكر الإمام بينه هو أنه الله أعطاهم هذا اليقين في تلك اللحظة، عرف 100% أن اللي يتكلم معاه هو الله. طبعا الإنسان لما يصل اليقين ما يحتاج دليل، ما يحتاج دليل، الله ثبته. أما الجواب الثاني، طبعا هذا الجواب الأنبياء، بس شيء اللي إلي والأمثالي إحنا الناس العاديين، نحن يجب في حياتنا دائما نفرق في داخلنا بين الهدى والهوى، بين وحي الله وبين وساوس الشيطان. لأن قلبي وقلبك وكل قلب فيه أذنان، يعني خلي نسمي مثلا سماعتين، لاقطتين خلي نسميها، لاقطة تلتقط أحاديث الملائكة، ولاقطة تلتقط أحاديث الشياطين. الإنسان في حياته بحسب التجربة وبسبب استمرار في مجاهدة النفس وفي نهي النفس عن الهوى، فورا يكتشف أن هاي اللاقطة اليمنى أو اللاقطة اليسرى. يكتشف. إذا أنت تسمع حديث تميز أنه هاي بأذنك اليمنى تسمعها لو بأذنك اليسرى. هذا كذلك القلب، لا بد لك في حياتك أن تميز بين هذين. تسوي فشي في حديث النفس يقول لا تسوي، عقلك يقول سوي، ميز. وكلما عملت بالعقل ونهيت النفس عن الهوى كلما ازداد عقلك إشراقا وقوة، وازدادت معرفتك في التمييز بين الهدى وبين الهوى. هذه نقطة مهمة. وموسى عليه السلام اللي كل حياته كانت حياة إلهية، منذ ولد بصورة غيبية، ما ولد ووضع في التابوت، والتابوت ودى إلى فرعون، كل حياته هذا معقولة يعني يكون عنده تشوش؟ ما عنده تشوش. مسألة أخرى، لماذا اختار الله موسى؟ في أحاديث أمور كثيرة، أنا فت حديث فقط أنقل لأن الحديث الأهم عندي بعد إذن. الله اختار موسى لماذا؟ لأن موسى سلام الله عليه، أن الله اطلع اطلاعة على الأرض اختار موسى، لأن موسى سلام الله عليه حينما كان يسجد كان يمرغ وجهه بالتراب، مو بس يسجد بجبهته، كل خشوعا لله، يعني كان في قمة الخشوع. شوفوا الإنسان أقرب ما يكون إلى الله متى؟ في حالة السجود، لأنه في هاي الحالة يقتل نفسه، يضع جبهته وهي العضو الشريف عنده على موضع قدمه يعني التراب، أليس كذلك؟ فموسى كان هكذا. هناك حديث أيضا أن موسى كان يمشي في اليوم وإذا التقى بشخص، جاء واحد سلم عليه، قال له ذاك الشخص، قال لموسى إن الله يريد أن يختار لبني إسرائيل نبي. موسى قال له أتعبيراتي، قال شلون خبر حلو لطيف ممتاز، قل لي وين حتى أروح أبو سيدة، وين هذا حتى أسمع كلامه حتى أكون معاه، يعني قام يبين مدى طاعته لهذا النبي المفترض أن يختاره الله سبحانه وتعالى لعباده. وطلع هذا جبريل وقال له أنت راح تصير النبي، يبدو قبل هذه اللحظة، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هنا يأتي دور الاستماع. الاستماع ماذا يعني؟ يعني الإنسان يخلي تركيزه على التقاط فكرة، التقاط كلمة، أليس كذلك؟ ومعنى ذلك أن يفكر. ألم تقرأ قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول يستمع القول. كلمة حرف ما يضيع من عنده، كلمة ما تضيع من عنده، إشارة ما تضيع من عنده، يخلي كل باله كل توجهه كل تركيزه على التقاط الفكرة. هذا معناته يفكر في هذه الفكرة، يستوعبها، ومن ثم يحاول أن يستفيد منها. فاستمع، معنى هذا بعض الناس هم يشوشون رؤيتهم بأنفسهم، يستمع إلى فكرة لكن قلبه لاهي. ليش لاهي قلبه؟ ليش واحد يلتهي عن الاستماع للحق؟ لأنه عنده وساوس الشيطان، عنده تبريرات، عنده أعذار، عنده خوف من أنه لا يكون الله يأمره فشيء ثقيل وما يقدر يستوعبه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، هذا قول الثقيل. فاستمع انتبه. إسا أنا وأنت شنو معنى استمعنا؟ القرآن الكريم يقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا الاستماع. قرآن يقرأ لازم الإنسان يترك التوجه إلى الدنيا، التوجه إلى الآخرين، يستمع بكل وجوده إلى الآيات القرآنية. أو الخطيب يتكلم، أو يقرأ حديث، أو يقرأ دعاء، أو حتى يصلي. فاستمع لما يوحى. لما يوحى يعني لكل ما يوحى، هذا التعبير أنا أفهم منه الإطلاق، يعني مو الإنسان في الوحي يبعض يؤمنون بعض ويكفرون بعض، وإنما يستمع إلى كل الوحي لما يوحى بكل أبعاده بدون تمييز. الإنسان اللي يبعض يقول أنا إذا فتحكي صار مصلحتي أخذ به، أما إذا صار في اتجاه آخر ما أخذ به، عنده تقييم ذاتي وليس موضوعي للحقائق، هذا الإنسان الله ما يعطي نور. اللي يعطي نور للإنسان اللي مسبقا يجي قلب واعي، أذن تستمع عدل، ويلتقط الكلام كلمة كلمة، وهو مصمم على أن هذه الكلمة يعمل بيها. إنني أنا الله. أول وحي توحيد الله. توحيد الله قمة العلم وقمة العقل وقمة الحكمة وقمة المعارف كلها. إنني أنا الله. كلما كان الإنسان في توحيده لربه أكثر استيعابا لهذه البصيرة، كلما كانت بصيرته في كل الحقائق ولو الحقائق الصغيرة أكثر نفاذا. يعني اللي يعرف الله حتى يعرف شلون يتوضأ، لأنه معرفة الله تدخل في كل جزئيات حياة الإنسان. ما من شيء في حياتك إلا وإلى علاقة بتوحيد الله، وما من شيء في حياة الإنسان سلبي إلا وله علاقة بالشرك بالله سبحانه. فالشرك أم الخبائث، بينما التوحيد قمة الفضائل وقمة الوعي. إني أنا الله لا إله إلا أنا، الله أكبر. إحنا دائما نقول لا إله إلا الله لا إله، بس هنا مباشرة الله يتكلم معه يقول لا إله إلا أنا. ليش؟ لأن موسى وصل إلى مرحلة يستطيع أن يفهم ماذا تعني كلمة أنا، كلمة الرب. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. العبودية ماذا تعني؟ العبودية لها معاني. المعنى الأول التذلل والخضوع، ولذلك مثلا يقولون عبد الشارع، يعني رتبه بحيث أنه يكون منظم. أنا عندي شيء أعمق من هذا، أعتقد العبودية. العبودية معناها أن السبيل بينك وبين الله يكون سالك، طريق إلى الله سالك. مثلا أنت تروح الحج، مرة طريق الحج مسدود، أنت مسدود أو محصور أو أكو عندك مشاكل ما تقدر تسلك، لكن مرة يكون طريق الحج أمامك مفتوح فتسلك. بيني وبين الله ذنوب، إذا استطعت أن أصفيها وأطهر نفسي منها. بيني وبين الله عصبيات، أخلاقيات سيئة. بيني وبين الله الحجب. العبودية معنى رفع هذه الحجب، وأن لا يكون بينك وبين الله شيء. وشنو فائدته؟ فأنت بعد نور الله يصل إلى قلبك بصورة مباشرة، يعني النور ما يحتاج إلى أن يخترق الحواجز، حواجز مخترق هو مسبقا. هاي العبودية، العبودية يعني عبودية السلوك، يعني المسلك بينك وبين الله يكون واضح. ولذلك حسب فهمي لقوله سبحانه وتعالى في سورة الحمد: إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أتصور إياك نعبد وإياك نستعين وجهان لعملة واحدة، كلمتان في معنى واحد. إياك نعبد يعني حينما الطريق بيني وبين الله يصبح سالكا فعون الله يصل إلي، عرفت شلون؟ يعني إياك نعبد يعني حينما أنا أترك عبادة كل شيء وأعبد الله فالطريق يكون سالك، إذا صار سالك طريق سالك النور يصل إليك. وإياك نستعين، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أساسا الصلاة من الصلو حسب الظاهر، والصلو بمعنى الخضوع، بعضهم قالوا الصلاة بمعنى الدعاء، وهذا أيضا تفسير آخر لا بأس. الصلاة إذا كانت إما واوية وإما يائية، صليا أو صلوا، هناك لغتان. نحن نقول وأقم الصلاة يعني ما دامت العلاقة بينك وبين الله علاقة إيجابية والطريق سالك فامشي بهذا الطريق، ارتبط بالله، ارتبط بالله. في بعض الروايات أن الصلاة مثلا ذكر ودعاء، الصلاة كلها. فربنا يقول وأقم الصلاة، يعني الصلاة اجعلها بحيث توصلك إلى الله، بحيث توصل إلى ربك. هسه الكلمة الثانية يمكن شوية استوضح هذه الفكرة، وأقم الصلاة لذكري، يعني شنو لذكري؟ اختلاف كبير بين المفسرين، ماذا تعني كلمة لذكري؟ بعضهم قالوا لذكري يعني فاعبدني لذكري، أو وأنا اخترتك لذكري. بعضهم قالوا لا، وأقم الصلاة لذكري. طيب، أنت تذكر ربك أو ربك يذكرك؟ لذكري يعني لذكري لك أو لذكرك لي. القرآن ذو وجوه، وهذا من آيات الله التي تتجلى في القرآن، كلمة واحدة إلى معاني كثيرة وكلها صحيحة. الصلاة ذكرك لربك وذكر ربك لك. طبعا ما يقرب المعنى الثاني وقوله وأقم الصلاة، يعني إذا أنت أقمت الصلاة يعني جئت بالصلاة بحدودها بشروطها بما فيها، فهنا الله يذكرك، لأن الصلاة ذكر، فأنت تذكر ربك بالصلاة وربك يذكرك بسبب الصلاة أيضا. واحد من عرض الناس كان يصلي وراء الإمام الصادق سلام الله عليه، كأن الإمام الصادق والأئمة كلهم كانوا يصلون جماعة بالبيت أو في مواقعهم مع ناس قليلين من أصحابهم. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد. كل شيء الإمام يكرر هذه الكلمة، كررها مرات ما أدري، 100 مرة 70 مرة كررها، وفي الصلاة الواجبة والرجل اللي يصلي خلف الإمام. فبعد الصلاة سأل لي ابن رسول الله كررت هذه الكلمة؟ قال بلى، كررتها حتى كدت أسمعها من قائلها، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، استعان عن نفسي أقول مع الإمام ما لي حق أحشى عن الإمام، بس عن نفسي إياك نعبد وإياك نستعين درجة، إياك نعبد وإياك درجة ثانية، إياك نعبد درجة ثالثة، وصل إلى قريب من أن يستمع الرب من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا المهم في الصلاة، قبل الصلاة وبعد الصلاة. إذا الإنسان نفس الشيء شنو من صلاة مستفيد؟ في صلاة جماعة نصلي في مكان، قبل ما يخلص يقول السلام عليكم، سأل صاحبه قال لي لا أسوأ يجدون الأيام، قال شو بس صلي إذا تفكر في الأسوأ. الناس أكو ناس يعني صلاتهم هو بالصلاة ده يخطط لما بعد الصلاة، طبعا الشيطان ده يخطط له مو هو ده يخطط، يوحي إليه بأنه أنت تخطط. لابد أن يكون الإنسان، لذلك هاي الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان إذا صلى بتلك الصلاة الحقيقية الله يذكره، الله يتجلى له، الله يرزقه بصيرا، فالصلاة صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإحنا ينبغي أن نصل في صلاتنا إلى هذه المرحلة، لولا أن الوقت أمامي أشوف قدر الذكرات كانت اليوم أريد أحكي حول أن الساعة آتية، بس إن شاء الله نترك الحديث لليلة القادمة. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.